بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مجموعة اتصالات. تفضل يا وائل. السودان. وائل من السودان، تفضل أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي مجموعة أسئلة بس بسيطة، ثلاثة تقريبا.
تفضل أخوي.
أول حاجة بالنسبة لل الصيام، اليوم البداية اللي أول يوم كان يوم جمعة رمضان.
أيوة.
في السودان زادوا يوم.
أي.
كمان اليوم ما ندري إذا كان بيصوموا بكرة كمان أو بيفطروا.
أخوي وائل. أخوي وائل. نعم. لو سمحت، أنتم صمتم الجمعة معانا؟
لا.
وسبت والسبت ها؟
أيوة.
طيب واليوم أنتم صيام ولا فطر اليوم؟
اليوم نحن صايمين.
صايمين أكيد، ما يمكن أن يكون فطر. طيب غدا أعلنوا بأنه العيد.
المكمل. ما أعلنوا
لسه. طيب سؤالك. أيوة. وين سؤالك بالضبط؟
أيوة. إذا كان كملوها أو فطرنا، هل يكون علينا كده يوم
إن شاء الله
وقضاء
إن شاء الله،
ولا يكون في خطأ
إن شاء الله؟ سؤال. طيب. الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الفطر، بالنسبة لهنا في السودان.
أيوة.
بالنسبة لهنا في السودان، قوت أهل البلد ما عندهم حاجة معينة، والأسعار كل مرة في زائد. بعدين هنا متوسط الرواتب 3000، يعني إذا جينا طلعنا صاع مثلا من الرز بقيمة لكل فرد من العائلة 450، هل نطلعها لكل واحد 450 زي ما هي، على العلم أنه في زيادة في الأسعار كل يوم، ولا زي ما يقولوا هنا انه في قيمه محدده بقيمه 135 يقولوا اقل من الصاع تقريبا.
والقوت الاصلي اللي عندكم ايش هو القوت؟ ايش تاكلون؟
ما في شيء معين. ياكل الرز، الشعب هنا ياكل الرز، ياكل الرز وياكل عدس وياكل مكرونه، ما عندهم شيء معين هنا ياكلوه.
نعم.
مو زي مثلا نحن ما عندنا، كلنا عايشين في السعوديه، هناك ياكلوا طبعا الرز.
ان شاء الله. ابشر يا وائل. سؤالك الثالث.
السؤال الثالث، إذا كان في شخص أرسل الوحدة بالواتساب وقال لها زوجتك نفسي، وهي قالت له قبلت بالواتساب بس،
إيه؟
هل يعتبر هذا زواج؟
إن شاء الله. حياك الله يا وائل. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسأل أنا فطرة، أنا زكاة الفطر.
أيوة.
إحنا وزعناها يوم 28 المساء الساعة 5 قبل المغرب، هل تجزأ أم عيدها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الأيام البيض من شهر شوال، إذا حسبت يعني جمعت النيتين بأنها أيام البيض والثلاث أيام من الست، هل يجزأ ذلك؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
أهلا وسهلا. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رب الخير يا شيخ عزيز.
الخير والعافية.
نعم أنت بخير.
تطيب إن شاء الله.
السؤال الأول شيخ، مقولة قد يستغني النحوي عن الفقيه حين، لكن لا يستغني الفقيه عن النحوي أو النحو، يستدلون بما قال الأصمعي لما سئل عن من نسي السهو قال المصغر لا يصغر.
نعم.
السؤال الثاني، مسألة تجلات النبي عليه الصلاة والسلام على العرش.
أي.
وهل يصح لنا يعني أن نفسر قوله تعالى كما قال مجاهد ثانية بعثك ربك مقام محمود بالإجلاس على العرش، وحكم مؤمن أنكر
إن شاء الله.
السؤال الثالث، حديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله ولا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون الخلاف على منهج النبوة إلى أن قال الحكم الجبري.
الحكم الحكم إيش؟
الجبري.
الجبري نعم.
هل نحن نعيش مرحلة تهيئة وشكل الثلاثة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع والأخير، أحيانا إيش لما نسأل أو غيرنا من الأخوة من المشايخ تكون المسألة خلافية، فهل يحق لنا أن نقول الحكم كذا يعني بدون ذكر من خالف؟ لأن بعض الناس يبحث عن الرخص، فلو المسألة خالف فيها إمام أو عالم واحد أخذ بهذا الرخص.
إن شاء الله يا عبد العزيز.
هل يصح لنا أن نخفي ذلك؟ جزاكم الله خير.
حياك الله.
الله يبارك.
تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك ان شاء الله. ربي
الله يحفظك. الله يحفظك وانت على خير ان شاء الله. تفضل يا عبد الرحمن.
الله يحفظك ربي وانتك بالصحة والعافية ان شاء الله.
امين. تفضل.
اقول سؤالي، قبل اسبوع جاء رجل من قبل الحكومة، رجل يستلم زكاة الفطر نقود.
ايه.
واعطينا، هل نعود إخراج زكاة الفطر برا بر يعني أو يكين لأنه يأخذه فر يأخذه فربا علينا؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي، جزاك الله عز خير، ربنا يعطيك العافية.
يعافيك عبد الرحمن، يبارك فيك.
كل عام وأنت بخير
وأنت طيب يا رب.
السلام.
مع السلامة. في أمان الله. أم علي.
نعم.
تفضل يا أم علي. عليكم السلام.
ممكن الشيخ عندي سؤال عندك.
تفضلي.
ما يخالف؟
تفضلي.
السؤال الأول الله يخليك، أنا عندي حفيدي
إيه؟
سوى حادث مع جيرانه
إيه؟
وعندي عندي ذهب، جابوا لنا الأوراق مال حق التصليح وقالوا دفعوه
إيه؟
فخذيت أنا الذهب اللي عندي يوم هما مولود صغار أشياء تافهة يعني، بعتها وعطيتهم، والنص اللي باقي عطيته إياه لحفيدي.
إيه؟
يجوز لو ما يجوز الله
يعني، يعني الذهب هذا حق حفيدك الذهب ها؟
لا هذا هدايا. هدايا
اي هدايا جتها ايام الولاده وانت الان سددت فيها الغرامه.
نعم
ان شاء الله. طيب
والباقي يوم بعته وعطيت الغرامه عطيت الباقي حقه.
طيب السؤال الثاني، اي
بالنسبه للفطره، لظروف الحظر اضطريت اني اطلع الفطره من احفادي وعيالي وفطرتنا وارسلها حولتها الى العراق.
ايه
فكان يوم 18 او 17 كذي، وانا سمعتك تقول لازم قبل يومين، فاعيد الفطره او لا؟
ان شاء الله. ابشر يا ام علي تسمعين الجواب ان شاء الله.
ما قصرت.
مرحبا. مرحبا. امت الله.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يسلمك. هلا بكره العيد ان شاء الله، اذا ما صلينا صلاه العيد يعني هي اثم ولا شيء ولا هي سنه؟
انه
في شيخ قال اذا ما صليتوا العيد معناته ما في لكم عيد، اذا صلاه العيد.
ان شاء الله.
طيب وبس بدي اسال، التسبيح لازم يكون في يد اليمين ولا ممكن يعني في اليدين؟
ان شاء الله.
طيب سوره الكهف نحفظ اول 10 ايات ولا اخر 10 ايات؟
إن شاء
الله. طيب شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بالنسبة للفطرة، إذا أنا أرسلتها إلى شخص على أساس يوزعها.
إيه.
يوزعها في مكان، مثلا أنا في أبو ظبي أو في الشام، أعطيت الفطرة هذه حق عدة ناس.
إيه.
فبقيت عنده. وزع البعض في شخص بعيد مثلا غير موجود في الإمارة، هنا في إمارة أخرى.
إيه؟
واتصل بالشخص هذا وقال له عندي فطرة لك كذا كذا، خلاها عنده إلى بعد العيد، هل يجوز هذا ولا لازم توصلها قبل العيد؟
إن شاء الله.
شخص الأخر.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك، كان لي استفسار بخصوص صفة المحصنات اللي تم ذكرها في سورة المائدة.
عفوا.
كلمة المحصنات التي تم ذكرها في سورة المائدة.
أي نعم.
تم ذكر يعني سبحان الله تعالى العظيم المحصنات المؤمنات والمحصنات غير المؤمنات.
أي.
ما تفسير كلمة المحصنات وما الفرق ما بينهم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني حضرتك، في مره كنت على سفر وصليت جماعه، بس طبعا انا كنت لحقت بالجماعه يعني مش من الاول. الحقيقه كان الامام كان سريع جدا في الصلاه، فيعني كان دايما بيسبقنا، بيسبق كل الناس اللي بتصلي حواليه. فبعد الصلاه ان انا كنت في اخر ركعه، عدت الصلاه من اول وجديد، فهل ده تمام ولا
يعني عمر انت ما لحقت على الاركان، يعني ما تلحق مع على الاركان، ولا هو مجرد سريع لكن تو
ما لحقتش مع الاركان حضرتك؟ يعني هو كان احنا لسه بنركع
ويرفع
يقول مثلا اسمع الله من حمد
والسجود نفس الشيء،
ونفس السجود نفس الشيء.
طيب يا عمر اهلا وسهلا. ابو ابراهيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ
السلام ورحمه الله وبركاته،
كيف حالكم؟ كل طيبه
حياك الله.
تفضل الله طاعتكم.
منا ومنك. تفضل ابراهيم.
الله يحفظك شيخنا. الله يسلمك. عندي اربع اسئله. السؤال الاول، هل هناك شيء يستحب فعله في نهايه هذا الشهر المبارك
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني، هل يجوز جمع الاهل بعد صلاه العشاء والصلاه بهم بعد رمضان ايضا، نجمعهم ونصلي فيهم؟
قصد قيام الليل.
قيام الليل نعم
ان شاء الله،
هذا خاص في رمضان
ان شاء الله.
طيب والسؤال الثالث، هل من نصيحة شيخنا إلى ما بعد رمضان؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال، أحكام صيام الست من شوال خاصة للنساء وكذا يعني، جزاك الله خير.
إن شاء الله إبراهيم.
بارك الله فيك.
مرحبا
شيخنا.
مرحبا مرحبا.
حياك
أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. إذا تريد أنا بدي أسأل عن موضوع الزكاة، لأنه كل سنة عم يكون زكاة المال، عم يكون عندنا مشكلة بتحديد مين هو الفقير.
إيه.
هل فينا نعتبر كل شخص ما بيمتلك النصاب هو شخص فقير بيستحق الزكاة إذا كان دخله قليل، يعني ما محتاج يصمد منه
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، أنه بسوريا أفتت وزارة الأوقاف أنه تقريبا كفالة إطعام المسكين تقريبا دولار واحد، فإذا كانت هي سعر الوجبة، هل كل شخص ما عنده دخل يكفي؟ يعني مثلا إذا الدولار واحد للشخص الواحد، فإذا عائلة من أربع أشخاص هي تحتاج 120 دولار لتاكل وجبة واحدة على هذا السعر، فكل عائلة عندها أقل من هذا المبلغ فينا نعتبرها كمان من المساكين اللي بيستحقوا زكاة؟
ليش 120 دولار يا أبو محمد؟ كيف حسبتها؟
إذا وجبة واحدة سعرها دولار،
ايه؟
اللي هي كفارة طعام المسكين،
ايه؟
إذا عائلة مثلا من أربع أشخاص فهي بتحتاج 4 دولار باليوم،
صحيح،
مدة شهر فهي 120 دولار.
لا انت يعني كفاره الفطر في نهار رمضان، قصدك العاجز عن الصيام،
تمام،
عندك 30 يوم يعني 30 دولار.
انا قصدي انا هل فينا نعتبره كمرجع لتحديد مين هو المسكين ولا؟
ها.
هو انا عم احكي على الكفاره،
ها.
انا ما هي كمرجع مشان اعرف قديش يعني قديش.
لا هو اللي فهمت الان اخوي محمد، عندك سؤال، يعني السؤال الاول تسال عن قضيه الذي يملك النصاب، هل هذا يعطى من الزكاه ام لا؟ عندنا مساله ثانيه اللي فهمت منك، مسألة الكفارة، قالوا قلت أفتوا عندكم بأن
أنا سؤالي كمان عن تحديد الفقير أو المسكين اللي بيعطى للزكاة،
يعني أنت الآن
على سعر الكفارة،
يعني سؤالك واحد، أنت سؤالك واحد، ها؟
تماما.
طيب أبشر أبو محمد.
كمان سؤال ثاني إذا بتفيد.
أنا
في عندي قمت بفصل مال الزكاة بشكل منفصل، بس عدد الفقراء اللي بعرفهم يعني وزعت لهم ولسه في مبلغ، فهل انا فيني ضلني احتفظ فيه لمده سنه لقدام بحيث انه كل ما الاقي حدا اعطيه، ولا لازم الاقي حدا اعطيه فورا؟
ان شاء الله.
تمام. واخر سؤال اذا بتخيب، اذا في شخص ما بعرف انا وضعه انه مسكين ولا لا، لكن اخته مثلا خبرتنا انه هو مسكين، هل بجوز اعطاه، ولا انا لازم اساله وخبره انه هذا مال زكاه؟ يعني لازم منه اعرف، ولا بكفي انه شخص خبرني عنه انه هذا مسكين؟
ان شاء الله يا ابو محمد.
الله يجزيك.
اهلا وسهلا أبو محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام بخير يا شيخ.
تطيب.
وضعتكم إن شاء الله.
تطيب يا أخي.
الله يسلمك. إذا صح، في عندي سؤال بس بخصوص سورة النساء.
إيه.
في آيات الخاصة في التركة دائما ذكر من بعد وصية يوصى بها أو دين. هل الوصية مقدمة على الدين في حال توزيع التركة؟
إن شاء الله. سؤال ثاني أبو محمد.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم مبارك.
نعم.
تفضل يا أم مبارك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت بس لو تشرح لي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أي نعم. شاء الله.
لأن يعني كلمة الهداية هنا لها عدة معاني.
أي نعم.
زين؟
إن شاء الله.
وبعدين من فضلك ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
أي نعم.
شلون يعني يعتمد على الحظ ولا يعتمد على الإنسان يطيع الله بكل ما يطلبه منه؟ أختي تقول إن هذا حظ عظيم يعني الجنة.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مبارك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ وائل من السودان يسأل يقول بالنسبة لهم، يقول صاموا يوم السبت وغدا ما يدرون هل يعني يكملون الثلاثين أم أنهم يفطرون. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل نأتي بنوم هل نأتي نقضي يوم أم لا؟ أخي وائل بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للشهر عندنا أهل الإسلام إما أن يكون 30 يوم وإما أن يكون 29 يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم هذه؟ 30. ثم قال عليه الصلاة والسلام والشهر هكذا وهكذا، ثم خنس بالإبهام 29. فالشهر القمري عندنا ما يكون إما 30 أو 29، لا يمكن أن يكون 31 ولا يمكن أن يكون 28. ولذلك من صام 29 يوما فقد صام الشهر كله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه، ما معنى آل؟ حلف أنه ما يقرب نسائه، ثم نزلت آية التخيير وحلف أن لا يقرب نسائه شهرا كاملا، حلف أن لا يقرب نسائه شهرا كاملا، ثم نزلت آية التخيير فخيرهن، وكان ذلك في آخر اليوم 29. فأراد أن يدخل عليهن فقالوا يا رسول الله حلفت أن تجتنب نسائك 30 يوم، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا، خلاص 29 يوم. فأنت يا أخي الفاضل إذا الدولة عندكم أعلنت بأن غدا العيد، تنظر هل الآن صمت 29 ولا 28؟ الواقع أنك تكون صمت كم؟ 29. اليوم بالنسبة لكم وائل، بالنسبة لكم اليوم 29، ولذلك يجب عليكم أن تفطروا مع دولتكم ومع بلدكم، ولا يجوز لكم أن تخالفوه، ولا يجب عليكم أن تقضوا يوم، لأن صومكم صحيح، أنتم صمتم شهرا كاملا، صمتم شهرا كامل. لو الدولة أفترض بأن قالت لا غدا المكمل للثلاثين من رمضان، خلاص تصومون مع الدولة وتفطرون يوم، يعني تعيدون يوم الاثنين، تعيدون يوم الاثنين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. بارك الله فيك. وائل يسأل عن زكاة الفطر، يقول في السودان يقول ما عندنا يعني قوت معين، ويقول بالنسبة للأشياء غالية وشيء من هذا القبيل، ويسأل حول هذا الموضوع. وائل بارك الله فيك. أولا زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، زكاة الفطر فرضها النبي، ولذلك واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، من المسلمين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فرضها صاعا من الطعام. الصاع ما هو؟ ما مقدار الصاع؟ الصاع هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، هذا يسمى صاع، 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. اختلف العلماء في المقدار الحالي، لأن الناس ما يحسنون هذا الأمر، ولذلك منهم من قال كيلوين ونصف، منهم من قال 3 كيلو إلا ربع، منهم قال ما هو أقل من ذلك، ومنهم من قال أكثر من ذلك. ولذلك أنتم لو التزمتوا كيلوين ونصف أو كيلوين وأربعين أو كيلوين ونعم ونصف أفضل خروجا من الخلاف، يكون أفضل لكم. الشيء الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري فرضها صاعا من طعام. فما هو الطعام؟ الطعام الذي يقتاته الناس، ولذلك في حديث ابن عمر ذكر البر والشعير وذكر التمر، وذكر التمر عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا هو الطعام الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سألت قبل قليل قلت لي الرز على، ذكرت لي أظن المكرونة والعدس وشيء، هذا طعامكم. فما دام الناس الآن يأكلون الرز، يأكلون العدس، يأكلون المكرونة، خلاص تكون زكاة الفطر من هذا الجنس. طيب على من تجب؟ تجب على من يملك على من يملك زائدا عن قوته وقوت أولاده الذين يعني يجب عليه أن ينفق عليهم. فإذا كان الإنسان ما عنده قدرة
هذا هو الذي يأخذ زكاة الفطر وليس يؤديه، هذا فقير. لكن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الصاع الواحد الآن ما يقدر عليه الإنسان سقط عنه، سقط عنه. أما إذا كان يقدر لكن يقول الرز غالي ما أقدر لكن العدس أرخص، خلص يطلع من العدس، يقول والله لا الرز غالي المكرونة أرخص أطلع عن نفسي وعن أولادي، يطلع مكرونة بارك الله فيك. وقال يقول إذا كان قال شخص لامرأة زوجتك نفسي وقالت قبلت، هل يعني تم الزواج؟ لا ما تم الزواج، هذا لعب يا وائل الله يرضى عليك، هذا مما يلعب في الناس، هذه أخية الزنا اللي يزنون يفعلون هذه الطريقة، يتصل فيها يقول زوجيني نفسك تقول قبلت وشي. هذا زنا، هذا زنا. لماذا؟ لأنه مفتقد إلى أعظم ركن من أركان النكاح وهو وجود الولي. ولذلك النكاح شيء مقدس، شيء عظيم، ما يبتذل بمثل هذه الطريقة ولا يلعب به بمثل هذه الطريقة. ولذلك على النساء تحديدا أن يتقين الله وأن يخافن الله، وأن لا يكون ضحية لبعض الناس الذين يلعبون عليهم بمثل هذه الطريقة. هذا كلام يعني عظيم وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. يمكن وحدة تقول طيب أنا أبوي ظالم ما يزوجني، القاضي وليك ولله الحمد والمن، القاضي ولي من لا ولي له. ولذلك إذا امرأة بنت عضلها أبوها ظلما وعدوانا وتعديا ويعني وقهرا وسحقا، الحمد لله الدولة تنصفها عن طريق القضاء. طيب امرأة تقول ما عندي ولي، ما عندي، مقطوعة من الشجرة، ها ما يجوز تزوج نفسها، القاضي هو الذي زوجها، هو يتولاها حتى يحميها، يحمي حقوقها ويحمي أموالها ويحمي كل ما يتعلق بها. كثير من النساء اللائي دخلنا في هذا السرداب وفي هذا المسرب وفي هذا الطريق المظلم، والله ندمنا أشد الندم إن لم يكن كلهن، لأن فعلا أصبحت ضحية لمثل هؤلاء الذين ما أتوا البيوت من أبوابها وإنما أتوها من الخلف. ولذلك أخي الفاضل هذا لا يجوز ومحرم ولا ينعقد النكاح، لا بد من الولي، لا بد من وجود طبعا من الزوجان الخاليان من الموانع، وجود الولي. بعض العلماء اشترط الشهود أيضا، الشهود قالوا ركن من أركان النكاح. وأما قضية المهر ممكن يؤخر لكن يسمى أفضل يسمى، وإذا ما سمي فلها مهر مثيلاتها. أمة الله تقول وزعنا يعني فطرة العيد يوم 28 الساعة 5 مساء هل تجزئ؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني فطرة العيد لها وقتان، وقت فاضل ووقت رخصة. أما الفاضل فهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، الآن الناس في زمن كورونا ما يطلعون وإنما في بيوتهم يصلون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رخص بإخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فمن أخرجها يوم 29 أو يوم 28 الحمد لله أخرجها في وقتها. هناك أقوال لبعض الفقهاء بأنها تخرج من بداية العشر، هناك أقوال تخرج من أول رمضان، لكن النص ظاهر وصريح على أنها تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين. فإذا أخرجتها يوم 28 و 29 وتقولين أنها يعني العيد مثلا يعني يوم 30، الحمد لله يعني أخرجت في وقتها. أما إذا كنت لا تقولين الآن أصبح قبل 3 أيام، هناك فتوى لكثير من العلماء وهو قول لبعض السلف على أنه يجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو 3. فما دام أنك أخرجتها بهذه النية وأنت ما تدرين العيد يوم 30 أو عفوا أن الشهر مكمل أو غير مكمل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لأيام البيض الثلاثة، هل يمكن أن الإنسان يصوم 3 من 6 معها بنية واحدة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر أو كصيام الدهر. ولأن الشهر 30 و6 أيام 36 والحسنة بعشر أمثالها 360، الدهر المقصود فيه السنة، الدهر المقصود فيه السنة. الأمر الثاني بالنسبة لمن كان عليه قضاء من رمضان المشروع في حقي أن يسارع إلى هذا القضاء قبل أن يصوم الست. لماذا؟ لأن صيام الست من حيث الأجر مبني على صيام رمضان كاملا، واللي عليه قضاء ما صام رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان، ولذلك يقضي أولا ثم يصوم الستة من شوال ثانيا. المسألة الأخرى، هل تتداخل هذه العبادات مثل اللي ذكرتيها؟ بالنسبة لمسألة القضاء ما يتداخل مع ستة من شوال، لأن عندنا قاعدة أي عبادة مفعولة على جهة القضاء أو جهة التبع فإنهما لا يتداخلان إذا كان من جنس واحد، مثل الصيام يعني ما يتداخلان. أما مسألة الأيام البيض هذه الثلاثة فيجوز، فإذا أردت مثلا أن تصومي ثلاث أيام من شوال وتجعلينها في الأيام البيض يجوز، وتسألين الله عز وجل تسألينه جل وعلا أن يكتب لك أجر العملين. عبد العزيز من السعودية يسأل يقول: في مقولة نقرأها في الكتب بأن النحوي قد يستغني عن الفقيه والفقيه لا يستغني عن النحوي، يقول ما صحة هذه العبارة؟ أخي عبد العزيز، هذه من العبارات التي يذكرونها وهي من باب التفنن ومن باب يعني كذا، وإلا ما في أحد ما يحتاج إلى فقيه، لا ملك ولا مملوك ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا إنسان ولا حيوان ولا جن ولا مسلم ولا غير مسلم، كل هؤلاء يحتاجون الفقيه. ولذلك الفقيه يقوم مقام الأنبياء، الفقيه يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين والرسالة. ولذلك مر بعض العلماء على فقيه فوجده الناس كنفتيه، يفتي هذا في الطلاق ويفتي هذا في الوضوء وهذا في الصلاة وهذا في الزكاة، قال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. لكن أحيانا يتفننون يقول والله مثلا النحوي لا يحتاج إلى الفقيه، لا، النحوي أحيانا ما يعرف يتوضأ، بعض العلماء اللغة ما يعرف يتوضأ يحتاج إلى الفقيه علم الوضوء، بعض الأصحاب يعني ما يعرف يصلي يعرف هيكلة الصلاة يعني من حيث العموم. ولذلك أخوي الفاضل بالنسبة للفقيه كل يحتاج إليه سبحان الله. شوف صاحب مثلا المتخصص في العقيدة، متخصص في مصطلح الحديث، متخصص في السيرة، في التاريخ، في كذا، يحتاج إليه طائفة من الناس خاصة، يعني طائفة من الناس خاصة، لكن الفقيه لا، لأن أحوال الناس يوميا يحتاجون إلى المسائل، يحتاجون إلى الأسئلة يوميا، الناس يحتاجون في رمضان وفي الحج وفي أيامهم العادية. ولذلك هذه المقولة إذا قيلت من باب التفنن ومن باب يعني مجرد بيان فضل اللغوي ما في بأس، لكن الواقع أنه غير صحيح. قضية أن الفقيه هو الذي يحتاج إلى اللغوي، هو أصلا الفقه يقوم أيضا على اللغة كما أنه يقوم على الأدلة المتفق عليها، وأيضا الأدلة المختلف فيها لها حظ وقدر كبير من الاستعمال عند الفقهاء، كذلك يحتاج إلى اللغة. اللغة هي قطب رحى هذا الدين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونبينا عليه الصلاة والسلام عربي قرشي هاشمي، ولذلك لسانه لسان عربي، فاللغة مهمة جدا. لكن قضية أنه والله أن هذا يحتاج إلى هذا ولا يعكس، لا، هذا غير صحيح. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عبد العزيز بارك الله في طرح مسألة، طبعا مسألة إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش كما هو تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى لقول الله تعالى: يبعثك ربك مقاما محمودا. أخوي عبد العزيز بارك الله فيك، تعرف بأن اللي شاهدنا الآن ملايين، ويشاهدنا أناس قد لا يستوعبون مثل هذه المسألة، ولذلك هذه المسألة تبحث بشكل خاص. وتعرف بأن هذه المسألة حصلت فيها فتن قديما بين الناس، وحصل يعني اشتجار وحصل احتراب وحصل شيء من هذا القبيل، ولذلك مثل هذه القضايا من الفقه أنه ما تعرض على العوام، ما تعرض على يعني الناس الذين ليس لديهم تخصص في مثل هذه القضايا. ولذلك هذه مسألة اعتذر منك عن الإجابة عليها، ممكن نبحثها تحت الهواء، أو ممكن يعني نذكرها في مجالس مثلا يعني لطلب العلم، لأن كثير من الناس ما تحتمل عقولهم مثل هذا المعنى، ما تحتمل عقول مثل هذه المسائل. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك من الفقه والحكمة أنك تحدث الناس بالأشياء التي لا تتسبب في إحداث إشكالات عندهم أو اضطراب أو يصبح الإنسان يعني متردد في بعض القضايا، لا لا، وإنما تطرح الشيء اليقين. فأعتذر منك، لكن إذا أحببت أن تبحثها معي أو مع غيري ما في بأس، لكن في مجالس أخرى. عبد العزيز أيضا في الحديث الآخر ستكون بعدي نبوة ثم خلافة ثم حكما جبريا، يقول يعني بالنسبة للذي نعيشه الآن هل هو يعني مقدمات لمثل هذا الأمر؟ لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الآن المرجع علماءنا ومشايخنا، ما منهم أحد يقول والله بأن هذا الزمن هو زمن مثلا انتظار أو زمن خروج المهدي مثلا، حينما يكون حكما جبريا مثلا ظالما أو شيء يخرج المهدي. الناس في خير ولله الحمد، يعني بلادنا وبلاد أغلب بلاد المسلمين لا خاصة منطقتنا عندنا من ولاة الأمر من أهل الدين وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الرحمة، رحمة مع رعاياهم. ولذلك يجب علينا أن نزيل مثل هذا الأمر. والشيء الآخر، مسألة اللي تتردد وسبق أني طرحتها، مسألة انتظار المهدي المنتظر أو شيء، انتظار هذه كلمة مقحمة حقيقة وليست في الأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي جاء خروج المهدي، المهدي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهدي، المهدي خروجه لا ينبت من الأرض ولا ينزل من السماء، هو شخص عادي كان غير متدين فيصلحه الله في ليلة، يعني كان رجل عادي وإنسان غير متدين غير مستقيم فيصلحه الله في ليلة، يصلحه الله متى؟ حينما تملأ الأرض جورا وظلما، تملأ لابد أن نأخذ هذا المعنى بحيث أنه لا يبقى فيها بصيص أمل. أما الآن ولله الحمد مساجد معمورة وزكوات تدفع وصيام وخير وحقوق، وقضية والله وجود بعض الأخطاء ما يسوغ للإنسان أنه يعني يحكم على الزمان بأنه خلاص زمان أطبق فيه الظلم، هذا غير صحيح. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، يعني كما يعني يقول الأول خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. ومثل هذه الأحاديث يا أخي الفاضل أيضا المرجع فيها إلى العلماء بارك الله فيك بحيث أنها تبحث بشكل خاص. عبد العزيز يسأل يقول بالنسبة للمسائل الخلافية، يعني هل يلزم الإنسان أنه لابد أن يذكر الخلاف أو ممكن أنه يعني يذكر المسألة ولا يذكر الخلاف، وهل هذا يكون فيه إخفاء للعلم؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسائل التي تعرض وتطرح على قسمين، مسائل للمباحثة ومسائل للفتوى. مسائل المباحثة والمذاكرة بين العلماء وطلبة العلم لا يذكرون، كل واحد يذكر القول ويورد الأدلة ويستعملون المدركات العلمية في الوصول إلى الحق، يبتغون بذلك الحق. أما المسائل التي يسأل فيها المفتي يسأله الناس مثلا فلا يلزم بأنه يفصل في الأقوال، لا يلزمه ذلك، لكن إن احتاج بحيث أنه مثلا قد يكون سأله شخص يعتنق مذهب مثلا فقهي من المذاهب الفقهية وهو لديه الدليل فأراد أن يبين له بأن هذا القول الذي على مذهبك والقول الثاني هو الراجح لأن معه الدليل، ما في بأس. ولذلك الذين تكلموا في آداب المفتي والمستفتي قالوا بأنه لا يلزم المفتي أن يفصل بالأقوال أو أن يذكر حتى الأدلة، يعني بعضهم قال لا يلزم حتى ذكر الأدلة، لأن المستفتي لما استفتى المفتي ووثق بدينه وبأمانته وبعلمه كفى أن يقول له هذا جائز وهذا غير جائز، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذا حلال مثلا. لكن أحيانا قد يحتاج المفتي أنه يفصل وذلك لمصلحة يراها راجح، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في الجواب يزيد عليه. لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه، ثم زاده قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمونه الأسلوب الحكيم، الفقهاء يقول هذا الأسلوب الحكيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنه التوهم على أنه والله الماء طاهر لكن الذي فيه غير طاهر، فبين له بأن هذا هو هذا طاهر، وأيضا يعني حيوانات البحر أيضا طاهرة. عبد الرحمن من اليمن يقول: قبل أسبوع جاءنا رجل من قبل الحكومة وطلب منا زكاة الفطر نقودا، يقول أعطيناه لأن في أمر في ذلك، هل نعيد؟ لا يا عبد الرحمن ما تعيد، بارك الله فيك. نص الفقهاء بالتحديد على مثل هذه المسألة، أنه إذا طلب ولي الأمر، طلبت الجهة أنك تدفع الزكاة نقودا مثلا، فإنك تعطيه إياه وبرئ ذمتك ولله الحمد ولا تعيد، فأبشر بخير لا تعيد بارك الله فيك. وهذا جواب لكل من يسأل الآن، سألوني كثير خارج البرنامج، كل من يسأل إذا كانت ولي الأمر أو الجهة التي تستمد سلطتها من ولي الأمر، أو كان هناك ظرف وقالوا ادفع المال بدل الطعام ودفعت ما عليك شيء ولله الحمد، ونص على هذا كثير من أهل العلم، والذمة برئت وسقطت الفريضة عنك ولله الحمد والمنة. أم علي من الكويت تقول: عندي حفيد عمل حادث مع جيراننا، وتقول على أساس أن يعني نصلح السيارة، تقول عنده ذهب أتاه من أيام الولادة، تقول أنا بعت قسم من الذهب وأعطيت يعني الضمان حق السيارة اللي تلفت أعطيناه للجيران، تقول باقي له القسم الآخر، تقول هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، هذا هو الفعل الصحيح، لأن الطفل مثلا أو الشاب إذا أتلف شيء يضمنه من ماله، يضمنه من ماله حتى لو كان طفل في المهد. الآن افترض يا أم علي لو أن طفل في المهد جاه ما شاء الله ذهب، جاه ذهب وكذا، وحصل الطفل هذا أتلف شيء، مع أنه ما يتصور، لكن ممكن يقول برجله دفع شيء مثلا فكسره، يضمن من ماله. ولذلك ليس عندنا من شروط الضمان العقل ولا البلوغ، ليس من عندنا من شروط الضمان لا العقل ولا البلوغ. العقل طبعا المجنون يضمن أيضا، والصغير في مقابل البالغ يضمن أيضا. ولذلك الآن يوجد بعض الأطفال عنده مال، الآن في بعض الأطفال عنده في حسابه مال طفل، فأتلف سيارة جارة أو زجاج جارة مثلا، الآن أول شيء الضمان في ماله هو، يعني أبوه يطلع من ماله ويدفع، وخاصة إذا علم الطفل بهذا، الطفل أنا أتكلم عن الطفل، أكيد حفيدك الآن كبير، إذا علم بهذا عرف بأنه يحافظ على ممتلكات الجيران، ها، وإذا لم يوجد عنده ضمنه أبوه، لماذا؟ لأنه يرثه، ولذلك الوالد هو مسؤول عنه، ولذلك يضمن مثل هذه الحالة. فعلك صحيح يا أم علي بارك الله فيك. تقول أم علي بأن بسبب الظروف الحالية حولنا زكاة الفطر يوم 18، تقول سمعتك بأننا نعيد. أم علي بارك الله فيك، هو زكاة الفطر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يوم قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ثم قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وذكرت في خلاف حتى يعني نبين هذا المسألة، لكن الخلاف ضعيف بأنه والله تخرج قبل، إلا إذا ولي الأمر، لأن ولي الأمر حكمه يرفع الخلاف، فإذا قال ادفعوها في أول العشر خلاص برئت الذمة. مثل أخونا عبد الرحمن من اليمن قبل شوي، هو يقول أنا ادفعها طعام، يقول قالوا لنا لا ادفعوها نقود، دفعها برئت ذمته، الحمد لله ذمتك برئة. كذلك الوقت، إذا قال لا في مذهب من المذاهب الفقهية يقول أول العشر ونعتمده وادفعوها خلاص، فإذا كان والله أجبرتم على هذا أو طلب منكم ما عليكم شيء، أما إذا كان باختيارك أنت من عندي نفسك لا عيدي زكاة الفطر بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول يعني يقولون بأن من لم يصلي العيد فلا عيد له، هذا الكلام صحيح؟ نحن الآن نصلي في البيوت، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك بالنسبة لصلاة العيد في البيوت مشروعة ولله الحمد، من صلى فحسن، ومن لم يصلي فلا شيء عليه ولله الحمد، ويعيد ويهني ويفرح بهذا العيد، وهذا الكلام مردود على صاحبه. أمة الله تقول التسبيح يكون باليدين أو باليمنى؟ أخت الفاضل يجوز باليدين الثنتين، والأفضل باليد اليمنى، الأفضل باليد اليمنى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأفضل والأكمل أنك تسبحين في اليد اليمنى بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني بالنسبة لسورة الكهف حفظ 10 آيات، هل من أولها أو من آخرها؟ تريدين الأفضل احفظيها كلها، تريدين الأفضل احفظيها كلها، لأنك تقرأينها أسبوعيا ولله الحمد والمن. ولذلك أوجه نصيحة إلى كل من يشاهد من الكبار والصغار، متعلمين وغير متعلمين، احفظوا سورة الكهف، نعمة من نعم الله، وتقرؤونها الحمد لله أسبوعيا يوم الجمعة، كل يوم في الأسبوع تقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. فتقولي والله يصعب علي وكذا، احفظ 10 آيات من أول سورة الكهف التي تعصم من الدجال، لأن الحديث صح عن من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول يعني أرسلت الفطرة إلى أشخاص ومنهم شخص يقول بعيد، يقول في غير بعيد عني، بعيد عن مو في أمارتنا، يقول فقال لي خلاص خليها عندك وأنا إن شاء الله أخذها بعد العيد. يقول ما حكم الفطرة؟ جائز. الآن أنت أخرجتها من ذمتك واتصلت عليه قلت بجيب لك الفطرة، قالك والله أنا بعيد لكن أوكلك، هو ما قال أوكلك لكن قال خلها عندك يعني وكلك بقبضها، فيجوز. بارك الله فيك، أنت الآن أصبحت وكيل عليها، أنت وكيل عليها، فبمجرد أن يأتي حتى لو جاء بعد العيد تعطيه وهي زكاة فطر ولله الحمد. تقول والله أنا داخلني شيء، شوف غيره وخليها صدقة له، شوف غيره وخليها صدقة له، لكن لو حصل وقبضتها بنية الوكالة ما فيها شيء. عمر من الشارق يسأل عن كلمة المحصنات الواردة في سورة المائدة، يقول محصنات من المؤمنات، يسأل عن المحصنات من المؤمنات ومحصنات من غير المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب. عمر بارك الله فيك، طبعا لفظة المحصنات تأتي في القرآن على معاني، منها معنى المتزوجات ومنها معنى العفيفات، منها معنى العفيفات. فالآية التي في سورة المائدة في قول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات ثم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات التي يعتقدن حرمة الزنا ويبتعدن عنه، هذا الذي يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بهذا الشرط، بحيث تكون عفيفة يعني تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه. أما إذا كانت لا تعتقد حرمة الزنا هذه غير عفيفة، غير محصنة، عفوا غير محصنة، ما يجوز نكاحها. فلو أراد رجل أن ينكح كتابية وهي تقول الزنا حلال كيف يتزوجها؟ أو أنها تعتقد حرمة الزنا لكنها تمارس الزنا، أيضا هذا حرام. عمرو يقول كنت في سفر وصليت خلف إمام، يقول الإمام قراءته سريعة جدا لدرجة أنني ما استطعت يعني أتابعه في مسألة الأركان، يقول قمت فأعدت الصلاة، ما حكم فعلي؟ صحيح فعلك صحيح إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام لعاب بهذه الطريقة، لعاب هذا يعني بعض الناس قراءة يعني صلاته عجيبة جدا. يقول بعض المأمومين يقول ما ألحق، يعني ليس الأخ عمر فقط، يقول ما ألحق أبدا، الآن يسجد مرتين وأنا ما زلت يعني أهوي إلى السجود، هذا كيف يصلى وراءه؟ كيف يصلى وراء هذا اللعاب؟ هذا ما تصح صلاته هو، كيف صلاة من خلفه؟ ولذلك فعلك صحيح بارك الله فيك. أما إذا قلت لا هو يسرع لكن بحيث أنني أنا ما أستطيع أن آتي إلا بتسبيحة واحدة، لا صلاتك صحيحة ما في حاجة أنك تعيد، وإن كان أخطأ هو بهذه العجلة. فإذا أنت تقول لا أنا أتمكن من الركن بتسبيحة واحدة فيكون صلاتك صحيحة ولله الحمد. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول هل هناك شيء يفعله الإنسان في نهاية شهر رمضان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان في نهاية شهر رمضان يكثر من حمد الله ومن شكره جل وعلا ومن كثرة الاستغفار، فإن القاعدة المتقررة في أبواب العبادات أن في نهايتها يستغفر العبد ربه جل وعلا كثيرا وطويلا، وكذلك يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، حيث إن الله تعالى مد في أجله وفسح في عمره وجعله يدرك هذا الموسم العظيم الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه، غفر ما تقدم له من ذنبه، وهذا فضل الله العظيم. الأمر الآخر أن يبيت الإنسان النية الصالحة في الاستمرار بالعمل والطاعة والعبادة، فالمسلم لا يجوز له أن يتعامل مع ربه جل وعلا تعاملا موسميا فقط، ثم يهجر الجمع والجماعات ويهجر الصلوات أو يتخلف عنها أو ينسى هذه العبادات التي أثبت هو أثبت في شهر رمضان أنه قادر على كثير من العبادات وقادر على أنه يمتنع عن كثير من المعاصي والمنكرات، أثبت هذا عمليا. ولذلك اللهم بارك صام 30 يوما، إذن قادر على أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، قرأ القرآن وختمه مرات، إذن هو قادر على ختم القرآن في بقية الأيام، وإنما كان هذا دافع عدم القراءة الكسل ووسوسة الشيطان. قام الليل اللهم بارك، إذن هو قادر على قيام الليل. ولذلك يعني ليس لعمل المسلم غاية في دون الموت، وهذه المواسم هي تعطينا نشاط وقوة حتى أن نستمر في العمل الصالح. ولذلك أوصي إخواني وأخواتي بالاستمرار في العمل وشكر الله عز وجل وحمده على ما منا من هذا الموسم الكريم. أبو إبراهيم يقول هل يجوز جمع الأهل بعد رمضان وأصلي بهم قيام الليل؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقوم الليل بجماعة في غير رمضان، وإن كانت صلاة التراويح يعني سنة مؤكدة من خواص رمضان، لكن يجوز أيضا أن يقوم الرجل بأهله أو بأولاده مثلا أو بأصحابه مثلا يقوم الليل. ولقد قام مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة وهو في بيته، قام معه جابر وجبار، وقام معه ابن عباس، وقام معه حذيفة وأبو ذر، وجمع من الصحابة قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يقولون على أن لا تكون سنة تشابه رمضان، يعني يقوم معه أحيانا ويصلي هو غالب الوقت لوحده طبعا في غير رمضان. أبو إبراهيم يسأل يقول هل من نصيحة إلى ما بعد رمضان؟ لعلي أبو إبراهيم قدمت هذه النصيحة قبل قليل، وهي الاستمرار في العمل وفي الطاعة وفي العبادة. وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي رمضان حقيقة يعني يكشف لنا أننا فعلا نوهم أنفسنا بأشياء حقيقة لا رصيد لها من الواقع. يعني الآن صمنا وقمنا وقرأنا القرآن وذكرنا الله كثيرا، ابتعدنا عن المعاصي، ابتعدنا عن يعني الآثام سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام أو بالمشي مثلا إلى الأماكن المحرمة. إذن نحن فعلا أثبتنا بأننا نستطيع أننا نستمر طوال العام، فلماذا هذا الانتقاء ولماذا مثل هذه العبادة الموسمية فقط ثم بعد ذلك نهجر؟ من الذي يضمن بأنه سيعيش إلى رمضان القادم؟ أنا أعلم وأنتم تعلمون أناس كانوا معنا في العام الماضي صاموا معنا وكان يدعون الله أنهم يدركون رمضان، ما أدركوه، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، ذهبوا إلى الدار الآخرة. ولذلك الإنسان ما يضمن أنه يعيش إلى العام القادم، فالأرواح بيد الله. قل جل وعلا لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك نصيحة لنفسي ولكم الاستمرار على هذا العمل الصالح والسير على هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته الجنة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم الجنة. أبو إبراهيم يسأل عن أحكام صيام 6 من شوال. أحكام صيام 6 من شوال أولا هي سنة وليست بفريضة، والأمر الثاني أنها تصام بعد القضاء لمن كان عليه قضاء. الأمر الثالث بالنسبة للصيام 6 الأفضل أن يصوم الإنسان 6 سردا، فإن لم يستطع جاز له أن يفرقها على الشهر، فيجوز أن يصوم في الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع هكذا. إذا انتهى شهر شوال انتهى صيام 6 من شوال. ولا يجوز لأحد أن ينكر على شخص ما صام 6 من شوال. لماذا؟ لأن سنة في قول الجمهور، سنة في قول جماهير أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن ينكر، لكن أن ينصح ويذكر طيب. أبو محمد من دبي يقول، هو سأل حقيقة أبو محمد حول مسألة الزكاة ومسألة النصاب وشيء من هذا القبيل، وذكر قضية كيفية تحديد الفقير والمسكين، ويعني أشياء ممكن أجملها في جواب واحد. أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للزكاة، زكاة الأموال تجب بشرطين، ببلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب بحيث لا ينقص، هذا الأمر الأول. ثانيا بالنسبة للنصاب، إما أن يكون بالذهب أو بالفضة، نصاب الذهب 85 جرام يضرب بسعر جرام بالسعر الحالي يطلع المبلغ اللي هو النصاب، أو بسعر الفضة تضرب 595 اللي هي 200 درهم إسلامي بسعر الجرام الحالي يطلع النصاب. طيب المسألة الأخرى بأيهما نحسب؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الذهب، منهم من يقول الفضة، منهم من يقول الأحظ للفقير، وهذا هو الراجح. طيب أين الأحظ للفقير؟ نصاب الفضة، لأن بنصاب الفضة يكون اللي يملك 2000 درهم بزكي، اللي يملك 2000 درهم بزكي. هذا الأمر الآخر. بالنسبة لقضية من المستحق، حددهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. فقير، مسكين، غارم، بالنسبة لنا يعني تقريبا هذه الأصناف الثلاثة اللي أمامنا: الفقير المعدم الذي لا يجد شيء أو يجد بعض الشيء، المسكين الذي يجد شيء لكنه ما يكفيه، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى، الذي لا يجد غنى فيسأل. الغارم، الغارم بحق، عليه دين وعليه قروض بحق وليس بباطل، ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة، ما عنده دخل، هؤلاء يعطون من الزكاة. بالنسبة لتحديد المسكين مثل ما ذكرت، ليس كل من عنده راتب ما يستحق الزكاة، في أناس عندهم رواتب مرتفعة يستحق الزكاة لأنه مسكين. لماذا؟ عنده أولاد كثر، عليه رسوم خدمات ورسوم دراسة وشيء ما يكفي، يعني الراتب الذي يدخل عليه ما يكفي آخر الشهر، هذا يعطى من الزكاة. الأخت اللي قالت لك أخوها مسكين، يكفي ما دام أنها ثقة عندك، قالت لك أخوي مسكين ما عنده قدرة يستحق الزكاة، تعطيه، ما في حاجة أنك تسأله كذا. الشخص جاءك وشككت في حالته، شاب مفتول العضلات قوي البنية، أعطاه الله بسطة وقوة وصحة، ويسأل الزكاة، تقول له لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جاءه رجلان صعد فيهما النظر وصوب، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولذلك صرفهما النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل، من ظهرت حالته مثلا يعطى، من خفيت عليك تسأل الثقات بارك الله فيك. أحيانا قد يأتيك شخص صاحب بنية وقوة وقدرة، لكن يشرح لك يقول لك أنا فصلت من عملي، أنا الآن ما أجد عمل، أنا ما عندي دخل، الآن أريد أن أطعم أولادي، مثل هذا يعطى. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو محمد، بس يلا أبو محمد أعتذر منكم لازم أستعجل لأن ما بقي إلا دقيقة. أبو محمد بارك الله فيك، من بعد وصية يوصى بها أو دين، خلف فاضل تقديم الوصية على الدين، هذا طبعا قول لكثير من أهل العلم أنه الوصية ثم الدين، ومن أهل العلم ذهب إلى أن السنة دلت على تقديم الدين على الوصية، والمسألة فيها خلاف. أم مبارك من الكويت، الله يرضى عليك ويبارك فيك، سامحيني الوقت البرنامج انتهى، وانت طلبتي موضوع يبغى له 5 دقائق كلام، ما يكفي ربع دقيقة، الآن حنا خلاص ربع دقيق، ولذلك أعتذر منك. إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، لأن غدا العيد، مبارك عليكم جميعا، وثلاث أيام العيد ويومين بعده، إذن يوم الأربعاء إن شاء الله أجيب على أسئلتك. أولا قبل ما أختم طبعا سامحني المخرج، أقدم التهنية الخالصة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أهنئ ولاة أمرنا وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، أهنئ جميع المسلمين وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وهو خال من الأوباء والأمراض والأسقام. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.